بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين. قال الشيخ محمد بن سلطان المعصومي الخجندي رحمه الله تعالى في كتابه: هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟ قال رحمه الله تعالى: وغاية ما يقال أنه يسوغ أو يجب على العامي أن يقلد واحدا من الأئمة من غير تعيين زيد ولا عمرو. أما من كان محبا للأئمة مواليا لهم ويقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك. وأما من يتعصب لواحد بعينه من الأئمة دون التابعين فهو بمنزلة من يتعصب لواحد من الصحابة دون الباقين كالرافضي والناصبي والخارجي. فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الحق. وقد ذكر شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه المصرية: إذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو لمالك أو للشافعي.
هو كتاب غير الجمل اللي جمعه ابن قاسم، فتاوى سمى الفتاوى المصرية، كتاب آخر. نعم.
رحمهم الله تعالى مثلا: ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه، كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا في عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يتعصب لأبي حنيفة ويرى أن قول هذا الواحد المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون الإمام الذي خالفه. فمن فعل هذا كان جاهلا، بل قد يكون كافرا، نعوذ بالله من ذلك. وفي الإقناع وشرحه: ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره. الأشهر عدمه، والجمهور لا يوجبون على أحد التزام مذهب معين، ولا يتبع أحد في مخالفة الله ورسوله، فإن الله تعالى إنما فرض على كل أحد في كل حال طاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب القضاء من الإنصاف قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب وإلا قتل.
الله أكبر. ردة.
لأن هذا الإيجاب إشراك بالله في التشريع الذي هو من خصائص الربوبية. وقد ذكر الكمال بن الهمام في التحرير والتقرير في أصول الفقه الحنفي أن التزام مذهب معين غير لازم على الصحيح، لأن التزامه غير ملزم.
هذا الإلزام عند المتأخرين وتعصبهم شديد البقاء على المذاهب. نعم.
أحسن الله إليكم. إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة فيقلده في دينه في كل ما يأتي ويذر دون غيره. وقد انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بلزوم التمذهب بمذهب معين، مع أن غالب المقلدين يقول: أنا حنفي، أنا شافعي، وليس له علم بطريقة إمامه. فلا يصير كذلك بمجرد القول، كما لو قال قائل: أنا فقيه، أنا كاتب، لم يصير كذلك بمجرد قوله وبعده جدا عن سيرة إمامه. فكيف يصح الانتساب بالدعوة المجردة والقول الفارغ من المعنى؟ فتدبر. وفي إيقاظ همم أولي الأبصار قال الفلاني مبينا الفرق بين المقلد والمتبع: المقلد فإنه لا يسأل عن حكم الله ورسوله، وإن المقلد لا يسأل عن حكم الله ورسوله، وإنما يسأل عن مذهب إمامه، ولو ظهر له أن مذهب إمامه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله لم يرجع إليها. والمتبع إنما يسأل عن حكم الله ورسوله، ولا يسأل عن رأي آخر ومذهبه، ولو وقعت له زلة أخرى لا يلزم أن يسأل العالم الأول عنه. بل أي عالم لقيه ولا يلتزم أن يتعبد برأي الأول بحيث لا يسمع رأي غيره ويتعصب للأول وينصره بحيث لو علم أن نص الكتاب أو السنة خالف ما أفتاه به لا يلتفت إليه. فهذا هو الفرق بين التقليد الذي عليه المتأخرون وبين الاتباع الذي عليه السلف الصالح الماضون، والله تعالى أعلم. والتقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع عنه في الشرع، والاتباع ما ثبت عليه حجة. والتقليد في دين الله غير صحيح، والاتباع لازم، وإن كان العام يسوغ له الأخذ بقول المفتي، بل قد يجب عليه مع احتمال
يجب عليه أخذ المفتي. إذا استفتى العام يجب عليه الأخذ به، الأخذ بما أفتاه.
فكيف لا يسوغ له الأخذ؟
هذا لا ينبغي له أن يسأل آخر.
حسن الله إليه. فكيف لا يسوغ له الأخذ بالحديث النبوي؟ فلو كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان وفلان لكان قولهم شرطا في العمل بها، وهذا من أبطل الباطل. ولذا قد أقام الله الحجة برسوله صلى الله عليه وسلم دون أحد الناس، ولا يفرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث أو أفتى به بعد فهمه، وهذا لمن له نوع أهلية. وأما إذا لم يكن له أهلية ففرضه ما قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتب له من كلام المفتي أو كلام شيخه، أحسن الله إليكم. وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتب له من كلام المفتي أو كلام شيخه، وإن على فلأن يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا. وإذا قدر أنه لم يفهم الحديث فهو كما لم يفهم فتوى المفتي، فليسأل من يعرف معناها. فكذلك الحديث، وقد قالوا إن الخبر في كونه حجة فوق القياس والاجتهاد، والعمل بالحديث أولى من العمل بالرواية. قال العلامة ابن نجيم في البحر الرائق: إن العمل بنص صريح أولى من العمل بالقياس، وإن ظاهر الحديث واجب العمل. والحاصل أن العمل
وإن ظاهر الحديث واجب العمل. نعم.
وإن ظاهر الحديث واجب العمل. والحاصل أن العمل بالحديث بحسب ما بدا لصاحبه الفهم المستقيم من المصلحة.
ممكن وإن ظهر الحديث.
حسن الله عليكم. والحاصل أن العمل بالحديث بحسب ما بدا لصاحبه الفهم المستقيم من المصلحة الدينية هو المذهب عند الكل. وهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يفتي ويقول: هذا ما قدرنا عليه في العلم، فمن وجد أوضح منه فهو أولى بالصواب. وكذا نقله الشعراني في تنبيه المغتربين. قال علي القارئ الحنفي.
طيب قف على قول علي القارئ الحنفي. علي سمنا علي سلطان ملا علي القاري هند، سمونه أيضا مفتي مكة رحمه الله. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا عملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وولاة أمرنا وجميع أموات المسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل.